إنها من العادات التي اعتدت عليها وأنا لا أستطيع أن أتركها، ولو تركتها فسوف أتعصب وأنفعل وأتناول الكثير من الطعام ويزيد وزني، وقد يحدث معي كذا وكذا. فكل هذه العادات عود نفسه عليها فأصبحت عادة عنده، ولكنه كما عود نفسه على هذه العادة فإنه يستطيع أن يغيرها، ولكنه يضع كل شيء تحت الاعتذار بالعادات ويقول إن هذه عادة، ثم تصبح هذه العادة سبباً في منعه من التقدم في الطريق إلى الله، وتؤدي إلى تدهور صحته ويصاب بالسرطان وغيره من الأمراض القاتلة التي يسببها التدخين. هل اعتذر لك أحدهم من قبل بأنه صغيراً في السن أو بأنه كبير جداً؟ أذكر أنني التقيت مرة بشخص وكان في 68 من عمره، وكان يريد أن يقوم بعمل دكتوراه، فسألني هل يمكن في سني هذا أن أقوم بعمل الدكتوراه في فرنسا؟ فقلت له هل تتكلم الفرنسية جيداً؟ قال نعم. فقلت له وما الذي يمنعك إذن؟ ثم سألته بعد 4 سنوات كم سيكون عمرك؟ قال 72 سنة. فقلت له وإذا قمت بعمل الدكتوراه فكم سيصبح عمرك بعد تلك السنوات 4؟ قال 72 سنة. فقلت له اسمح لي أن أكرر عليك السؤال مرة أخرى، بعد 4 سنوات كم سيكون عمرك؟ قال 72 سنة. فقلت له وإذا قمت بعمل الدكتوراه فكم سيصبح عمرك بعد تلك السنوات 4؟ قال 72 سنة. فقلت له اسمح لي أن أكرر عليك السؤال مرة ثالثة، بعد 4 سنوات كم سيكون عمرك؟ قال 72 سنة. فقلت له وإذا قمت بعمل الدكتوراه فكم سيصبح عمرك بعد تلك السنوات 4؟ قال 72 سنة. وعندما كررت عليه ذلك 10 مرات قال لي ماذا تقصد يا دكتور؟ هل تريدني أن أقوم بعمل الدكتوراه؟ فقلت له بماذا ستشعر إذا لم تقم بذلك؟ قال سأشعر بالإحباط والاكتئاب والضيق. فنصحته بأن يقوم بعمل الدكتوراه، فأتاني بعد 4 سنوات سعيداً وقال لي لقد قمت بإنهاء الدكتوراه. فأنا استطعت بفضل الله عز وجل أن أغير إدراكه من عجز العمر إلى التقدم والنجاح. فهناك الكثير من الناس يقول أنا صغير السن أو أنا كبير السن فلا أستطيع أن أفعل كذا، فعذر العمر مما قد يوقف التقدم والنجاح. أنتقل بكم الآن أصدقائي إلى الصفحة 29 وعذر الحرص الشديد. قد تجد من يقول إن الناس وحوش ولا ينبغي أن تثق في أي شخص، وسبب ذلك أن بداخل هذا الرجل خوفاً شديداً من التعامل مع الناس، كمثل رجل شرع في الدكتوراه ثم لم يستطع أن يكملها لأي سبب، فإذا به يكذب على الناس ويقول لهم أنه لا يملك المال اللازم لإكمال الدكتوراه، أو إنه مريض، أو إن ذلك لأن الجامعة ظلمته وطردته دون سبب وأنه لا يستطيع أن يتحرك، فبدلاً من أن يتحرك ويتقدم يبدأ في اختيار الأعذار المختلفة التي تمنعه من التقدم والنجاح. فالمرحلة الأولى أنه قرر، ثم بعد ذلك اختار العذر الذي سيستخدمه، ثم المرحلة الثالثة وهي الاستخدام، فطالما أنه قد اختار العذر فسوف يستخدمه، وكلما استخدم هذا العذر كلما كبر في قلبه هذا العذر فيستخدمه أكثر، لأنه يكرره باستمرار فأصبح عادة عنده، فتحول من القرار إلى الاختيار إلى الاستخدام إلى التكرار فأصبح عادة عنده. فأي شيء نفعله في حياتنا لأول مرة فإن المخ يسجله عنده، وعندما يتكرر هذا الشيء يسجله المخ أفضل من المرة الأولى، ومع كل تكرار فإنه يسجله بشكل أفضل. وكذلك عندما يقرر الإنسان ويختار العذر ويستخدمه ويكرره يصبح الأمر عادة عنده وتكبر عنده هذه العادة، وكلما حاول أن يمنع هذه العادة لا يستطيع لأنه أقنع نفسه بها واستخدمها. فمن القرار إلى الاختيار ثم الاستخدام ثم التكرار إلى التعديل وبعد ذلك الاعتقاد. وفي نهاية الصفحة 31 يا أصدقائي ذكر قصة لزميل كان يدرس معه في معهد الفنادق، حيث كتب أذكر أنني كان لي زميل يدرس معي في معهد الفنادق، وكان دائماً يقول للناس إنه حاصل على الحزام الأسود في الكاراتيه، وكنت على قناعة تامة بأنه لم يمارس لعبة الكاراتيه في حياته أبداً، ولكنه كان يقنع الناس بأنه بطلاً في الكاراتيه. ثم لما تكلم بذلك الأمر كثيراً أقنع نفسه بأنه بطل في الكاراتيه. ثم بدأ يقلد بروس لي ويؤدي بعض حركات الكاراتيه أمام الناس، فكانت النتيجة أن صدق نفسه، وكان يخوف الناس كثيراً لدرجة أنه كان يقول أنا لا أريد أن أؤذي أحداً. ثم في يوم من الأيام كنت داخلاً المعهد، وكنت في ذلك اليوم متأخراً على موعد المعهد، وكنت أقود سيارة سبور، وحين دخولي وجدت مجموعة من الشباب يضربون صديقي هذا، ولم أجد طريقة لإنقاذه منهم سوى أن اندفعت نحوهم بسيارتي وضغطت على المكابح الفرامل أمامهم فجأة، فهربوا جميعاً وتركوه بعد أن كاد يهلك. وعندها نصحته بأن يكف عن هذه الأكاذيب تماماً أو أن يمارس رياضة الكاراتيه على الحقيقة، فأي شيء تقوله لنفسك سوف تصدقه، وبعد ذلك يصبح ذلك الشيء جزءاً منك. فالإنسان إن أعطى نفسه عذراً فإنه يقتنع به. فمثلاً إن أقنع نفسه بأنه مريض فإنه يقول لابد أن أذهب إلى الطبيب، أنا مريض ولا أستطيع الحركة والعمل. وعندما يقنع نفسه بذلك تصبح عادته اليومية أن يعالج من شيء ليس عنده أصلاً. دعونا ننتقل الآن أصدقائي إلى جزء من ما كتبه في بند إيقاظ القدرات. في القسم الأخير من الصفحة 49 ذكر الدكتور كاتباً وإيقاظ القدرات هو الإدراك، فابدأ بالإدراك أولاً واعرف من أنت، ثم بعد ذلك تقبل نفسك كما أنت، لأن التقبل الذاتي جزء من التقدير الذاتي، فلا بد وأن تتقبل نفسك ذاتياً. فالتقدير الذاتي يتكون من 3 أشياء: أولاً التقبل، أن تتقبل نفسك كما أنت. ثانياً التقدير، أن تقدر نفسك وتقدر خبراتك وأفكارك وتجاربك. ثالثاً الحب الذاتي، وطالما أنك تحب الله عز وجل فلا بد وأن تحب هديته كما هي، أي أن تحب نفسك كما أنت وأن تتقبل نفسك، شكلك، لونك، طولك، عرضك، تتقبل والدك ووالدتك وتتقبل اسمك كما هو تماماً. وإن لم يوجد هذا التقبل والتقدير لأحد فلن يوجد تقبل لنفسك أو تقدير لنفسك أو حب لنفسك، وسيوجد ضعف في صورتك الذاتية وضعف في تحقيق الذات وضعف في التقدير الذاتي. ألقاكم في حلقة جديدة من بودكاست صفحتين من كتاب، وكنت معكم من وراء الميكروفون لارا النجار، ودمتم بخير.